بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك. قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن هذا هو المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب. يقول: كما بينا في أول الكتاب أننا قسمنا المكلف الذي هو ملتفت إلى الحكم الشرعي العملي، أنه يجب عليه أن يحصل الحكم الشرعي أو أن يعمل بالحكم الشرعي في مقام العمل العملي في أي واقعة من الوقائع. هذا المكلف الملتفت على ثلاثة أقسام. يقول: لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وهذا هو المقصد الأول، تكلمنا في مباحث القطع، وإما أن يحصل له الظن، ونحن أيضا في المقصد الثاني تكلمنا في مباحث الظن، وقلنا إنه لا مانع ثبوتا من التعبد بالظن، ولكن الكلام في مقام الإثبات. في مقام الإثبات، ما هو الظن الذي قام الدليل على حجيته؟ وتكلمنا في بعض الظنون، ومن ضمنها خبر الواحد وغير ذلك. قال: وإما أن يحصل له الشك، أنه يشك في الحكم الشرعي. يقول: وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه. مر علينا فيما تقدم أن القطع هو بنفسه طريق وكاشف للواقع، لا يحتاج إلى جعل جاعل، يعني أن حجية القطع وطريقية القطع هي ذاتية، قال: لا بجعل جاعل. وتكلمنا في مباحث القطع. قال: والظن يمكن أن يعتبر في الطرف المظنون، يعني يمكن أن يكون الظن في الطرف المظنون، لأنه كما تعلمون لما نحن نظن بشيء عندنا طرفان، الطرف الغالب هو الطرف المظنون، والطرف الأقل هو الطرف الموهوم. الآن أنا أظن بأن هذا واجب، يعني عندي 70-80-90% أنه واجب، الباقي هو الطرف الموهوم. يقول: والظن يمكن أن يعتبر، يمكن أن يكون حجة ثبوتا، بغض النظر عن الإثبات أنه ما هو الحجة وما هو غير الحجة، هذه مسألة ثانية، نتكلم في مقام الثبوت. قال: يمكن أن يعتبر وأن يكون حجة في الطرف المظنون، وهو الطرف الغالب لا الطرف الموهوم، لأن الظن كاشف عنه، كاشف عن الحكم، لكن ظنا بنحو الظن بنحو الغالب. يقول: لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به شرعا. بعد أن ذكر أن الظن لا مانع من أن يكون حجة في مقام الثبوت، الآن يتكلم في مقام الإثبات، لكن العمل به والاعتماد عليه في الشرعيات واعتباره حجة في الأحكام الشرعية موقوف على وقوع التعبد به شرعا، لا بد أن يرد دليل شرعي صحيح يجوز لنا أن نتعبد بهذا الظن، وهذا الذي يعبر عنه بالظن الخاص. قال: وهو يعني والتعبد بالظن غير واقع في الشريعة المقدسة إلا في الجملة، إلا في بعض الموارد التي قام الدليل على أن الشارع المقدس تعبدنا بهذا الظن دون الظن الآخر. هناك ظنون تعبدنا الشارع بها ثبتت حجيتها بالدليل، وهناك ظنون لم يتعبدنا الشارع بها. وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب، ذكرنا أنه من موارد وقوع التعبد بالظن مثلا الخبر الواحد، وذكرنا أنه حجة والشارع تعبدنا به. وأما الشك، وهذا الجزء هو المتكفل بالكلام في أحكام الشك. قال: وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا، يعني كما لاحظتم القطع فيه كشف، وكشفه ذاتي لا يحتاج إلى جعل جاعل. الظن فيه كشف ظني، الشك ليس فيه كشف البتة. وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر، يعني في مقام الثبوت لا يمكن أن يكون الشك حجة، لا يمكن أن يكون معتبرا وطريقا إلى الواقع من قبل الشارع، لأنه لا كشف فيه. قال: فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر. هنا طبعا عدم إمكان اعتبار الشك، أو أنه قال إنه لا يعقل أن يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي لعدة أمور. الأمر الأول أنه لو كان كاشفا عن الحكم الشرعي لخرج عن كونه شكا، لأن الشك في ذاته ليس فيه كشف. يعني الآن مثلا أنا أشك أن هذا حرام أو هذا ليس بحرام، أين الكشف؟ هل حصل بهذا الشك كشف أنه حرام أو لا أنه ليس بحرام؟ ما حصل لي كشف بالحكم الشرعي. فلو كان الشك كاشفا لخرج عن كونه شكا. ثانيا أنه لو قلنا إن الشك طريقا إلى الواقع، لو قلنا بذلك فيلزم منه إما الترجيح بلا مرجح، لأنه الآن عندنا طرفان، هذا الحكم نشك في أنه واجب أو ليس بواجب. إذا أخذنا بالطرف الأول وقلنا إن الشك طريق إلى الواقع، فقلنا إذن هو واجب، هذا ترجيح بلا مرجح، لماذا لا نأخذ الشق الثاني أنه ليس بواجب؟ فإما يلزم الترجيح بلا مرجح، وإما أن نقول لا، نأخذ بالاثنين فنجعل الطريقية إلى المتنافيين، نقول إن الشك طريق إلى أن هذا واجب وطريق إلى أن هذا ليس بواجب، وهذا غير معقول. كيف يمكن أن نجعل الشك طريقا إلى المتنافيين أنه واجب وليس بواجب؟ فعلى هذا الأساس قال إنه لا يعقل فيه أن يعتبر أن يكون حجة، لأنه لا كشف فيه. فلو ورد في مورده حكم شرعي، كأن يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا، كان حكما ظاهريا لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض. هناك حكم واقعي وهناك حكم ظاهري. الآن لما نأتي مثلا إلى شرب الخمر، ما هو حكمه؟ حرام. هذا حكم واقعي ثابت لشرب الخمر، سواء نحن علمنا بأن هذه خمر، أو ظننا بأنها خمر، أو شككنا بأنها خمر، أو قطعنا بأنها ليست بخمر. الحكم ثابت إلى شرب الخمر في الواقع، هذا يسمى حكم واقعي. الحكم الثاني الذي هو حكم ظاهري، وذلك في فرض الشك في الحكم الواقعي. مثلا الآن عندنا شراب، نحن لا نعلم بأن هذا الشراب يحرم شربه أم لا، يعني هل هو خمر فيحرم شربه أم هو عصير فيحل شربه، نشك لا نعلم. فهنا نجري الأصل، يعني كان محللا، كان سابقا محللا، نحن نشك الآن تحول إلى خمر فأصبح محرما أم لا، نستصحب فنقول هذا الشراب يجوز شربه، هذا الشراب يجوز شربه. طبعا بالنسبة إلى هذا الشراب، له حكم في الواقع أو ليس له حكم؟ له حكم، لكن نحن بسبب الالتباس الذي حصل عندنا نشك أنه تحول إلى خمر فصار محرما، أو لم يتحول فبقي على حليته، حصل عندنا الشك في الحكم الشرعي، فأجرينا أصالة الاستصحاب فقلنا إنه محلل، لكن هذا الحكم هذا ظاهري بسبب أننا لا نعلم بالحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا الشراب. يقول فلو ورد في مورده، يعني في مورد الشك، يعني أخذ الشك في موضوع الحكم الشرعي، كأن يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا. الواقعة المشكوكة مثلا المراد منه أي شيء أنت شككت فيه، أخذ الشك في نفس موضوع الحكم. مثلا نقول الشراب المشكوك في حليته حلال، الشراب السائل المشكوك في طهارته طاهر مثلا. يقول هذا، وهو كونه حلالا أو كونه طاهرا، هذا حكم ظاهري، كان حكما ظاهريا باعتبار أننا لا نعلم الحكم الواقعي الذي له بسبب حصول الشك عندنا، لكون الحكم الظاهري مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، غير المعلوم، لأن لا نعلم بالحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا الشراب. يقول ويطلق عليه الواقعية الثانوية أيضا، يعني الحكم الظاهري تارة نسميه حكما ظاهريا، وتارة نسميه حكما واقعيا ثانويا، لأن الآن لما نحن شككنا في هذا الماء أنه طاهر أو ليس بطاهر واستصحبنا الطهارة، هذا الحكم وهو استصحاب الطهارة هل يكشف عن أن هذا الماء في الواقع طاهر أو ليس بطاهر؟ يكشف؟ لا يكشف. فإذا الحكم الواقعي الأولي لا نعلم به. الآن نحن لما استصحبنا صار عندنا حكم واقعي أيضا لكنه ثانوي، بسبب أننا جهلنا بالحكم الواقعي الأولي. يعني هذا الحكم الثانوي الآن هل هو حكم خيالي لو حكم جاء من طريق الشرع؟ الشرع قال لي رتب عليه أحكام الطهارة لو أنا أتخيل أنه طاهر. الشرع أمرني بذلك، فهو حكم واقعي جاء من قبل الشارع، لكنه ثانوي. ثانوي يعني إنما حصل هذا الحكم بسبب أنني جاهل بالحكم الأولي، لا أعلم بأن هذا الماء طاهر أم لا، لأنه حكم واقعي جاء من قبل الشارع لا حكم خيالي للواقعة المشكوك في حكمها. لهذا الماء الذي نشك أنه طاهر أو ليس بطاهر فهو واقعي جاء من قبل الشارع المقدس، وثانوي بالنسبة إلى ذلك المشكوك فيه. ثانوي باعتبار أننا شككنا في الحكم الأولي الأصلي، لأننا لا نعلم بأنه فعلا وواقعا طاهر أو ليس بطاهر، فجاء هذا الحكم الثانوي. لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وهو الواقعة المشكوك في حكمها لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه. يعني الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. يعني دائما في كل حكم ظاهري لابد أن يكون هناك حكم واقعي. الآن بالنسبة إلى هذا الشراب، نحن بسبب أننا نشك في أنه خمر أو ليس بخمر، أو أنه يجوز شربه أو يحرم شربه، حصل عندنا شك، لكن في الواقع له حكم واقعي أنه في الواقع عند الله هذا حلال أو حرام، لابد إما أن يكون حلال أو حرام. فإذا أولا هناك حكم واقعي، ثانيا نحن نشك في هذا الحكم الواقعي. موجود حكم واقعي، بعد ذلك جاء الشك في الحكم الواقعي ما هو. بعد ثبوت الحكم الواقعي، هذا المرتبة الأولى، وبعد حصول الشك في الحكم الواقعي هذا المرتبة الثانية، جاء الحكم الظاهري أنه يجوز شربه مثلا. يقول لأن موضوع الحكم الظاهري وهو الواقعة المشكوك في حكمها، هذا الشراب الذي نشك أنه يحل شربه أم لا، هذا الموضوع لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة. لابد أن يكون هذا له حكم في الواقع، هذا أولا. وثانيا والشك فيه، نحن شككنا في حكم هذا الشراب واقعا ما هو، بعد ذلك تحقق الحكم الظاهري. يقول مثلا شرب التوتون في نفسه له حكم، التوتون له حكم عند الله أو ليس له حكم؟ له حكم. هذا الحكم الذي للتوتون عند الله هو الحكم الواقعي. يقول مثلا شرب التوتون في نفسه يعني في الواقع عند الله له حكم واقعي. فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه. نفترض أن المكلف شك في حكم التوتون ما هو، فبعد ثبوت الحكم الواقعي المرتبة الثانية حصل الشك من المكلف، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، قلنا نحن نشك في أن شرب التوتون حلال أو ليس بحلال، نجري أصالة البراءة من الحرمة، أنه حرام أو ليس بحرام، الأصل براءة الذمة من الحرمة من التكليف، لأن هذا شك في المكلف به، نحن مكلفون بماذا؟ هذا الحكم الذي الآن حصل عندنا وهو أنه يجوز شرب التتن، يقول فإذا فرضنا ورود حكم شرعي وهو أنه يجوز شرب التتن لإجراء أصالة البراءة لهذا الفعل وهو شرب التتن، المشكوك الحكم الذي نشك في حكمه الواقعي كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا، بطبعه متأخر عن الحكم الواقعي، وإنما جاء بعد الشك في الحكم الواقعي متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك وهو الحكم الواقعي الذي شككنا فيه، فذلك الحكم المشكوك حكم واقعي بقول مطلق، حكم شرب التتن الذي نحن نشك فيه هذا حكم واقعي، يقول بقول مطلق يعني غير مقيد بأنه ثانوي، لما نقول حكم واقعي يعني هو حكم الله بالنسبة إلى هذا الشيء بالنسبة إلى التتن، وهذا الوارد الحكم الذي جاء بعد حصول الشك في الحكم الواقعي هذا حكم ظاهري لكونه المعمول به في الظاهر، هذا الذي نعمل به، وظيفتنا العملية هكذا أننا نقول إن الأصل براءة الذمة من الحرمة، لكنه واقعي أيضا، واقعي باعتبار أن الله كلفنا بذلك في مقام العمل وفي مقام الشك، لكنه ثانوي، ثانوي بسبب أن هذا الحكم إنما حصل عندنا بعد حصول الشك في الحكم الواقعي، لأنه متأخر عن ذلك الحكم، لأن هذا الحكم الظاهري متأخر عن ذلك الحكم الواقعي الأولي، فلذلك سمي حكما واقعيا ثانويا وسمي حكما ظاهريا لتأخر موضوعه عنه، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي، عندنا حكم واقعي بعد ثبوت الحكم الواقعي حصل عندنا شك في ذلك الحكم الواقعي، فإذا حصل تأخر للحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، الحكم الظاهري ما جاء إلا بعد ثبوت الحكم الواقعي وبعد حصول الشك في ذلك الحكم الواقعي، إن شاء الله واضح. يقول ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا، الآن لما نحن شككنا في أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر وأجرينا الاستصحاب، والاستصحاب دل على أن هذا الماء طاهر، إذن الدليل على هذا الحكم الظاهري وهو طهارة الماء ما هو؟ الاستصحاب، هذا الاستصحاب الذي يدل على الحكم الظاهري، كل ما يدل على الحكم الظاهري يسمى أصل، لذلك نقول أصالة الاستصحاب، أصالة البراءة، أصالة التخيير، أصالة الاحتياط، لأن هذه كلها أحكام ظاهرية وما دل عليها يسمى أصلا. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري يسمى ماذا؟ أصلا. وأما ما دل على الحكم الأولي علما أو ظنا معتبرا فيختص باسم الدليل، مثلا عندنا دليل على حرمة شرب الخمر مثلا من كتاب الله، إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. نقول هذه الآية دلت على حرمة شرب الخمر، فهذه الآية تسمى دليلا لأنها دلت على الحكم الواقعي. الحكم الواقعي عند الله للخمر ما هو؟ الحرمة. وأما ما دل على الحكم الأولي يعني الواقعي الأولي أو الحكم الواقعي بقول مطلق، هذا الذي دل على الحكم الواقعي سواء كان علما مثل الآية المباركة أو حديثا متواترا يفيد العلم أو ظنا معتبرا خبر واحد، هذا الذي دل على الحكم الأولي فيختص باسم الدليل. نقول هذا دليل وهذا أصل. يقول وقد يقيد بالاجتهاد. نقول إن هذه الآية دليل على حرمة شرب الخمر، دليل على حرمة شرب الخمر، هذا إما أن نسميه دليل فقط أو نقول هذا دليل اجتهادي. كما أن الأول ما هو؟ الأصل الذي يدل على الحكم الظاهري، قد يسمى بالدليل لكن مقيدا بالفقاهة، فالذي يدل على الحكم الظاهري إما أن نسميه أصلا أو نسميه دليلا فقاهتيا. يقول وهذان القيدان، الاجتهادي دليل اجتهادي أو دليل فقاهتي، اصطلاحان من الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. الفقه عرفوه بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. الآن لما نحن نقول إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، ماذا يريدون بالأحكام؟ هل يريدون بالأحكام الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية؟ يقول يريدون بها الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن الأحكام الواقعية لا طريق لنا إلى العلم بها. الآن الفقيه لما يقول فقه كذا ويكتب رسالة عملية يقول كل ما في رسالته هي أحكام واقعية أحكام ظاهرية، فإذا الدليل الذي دل على هذه الأحكام الفقهية الظاهرية سمي دليل فقاهتي، دليل فقاهتي لأنها أحكام ظاهرية. إذن الحكم الظاهري الدليل الذي يدل عليه يسمى دليل فقاهتي لهذه المناسبة التي ذكروها في تعريف الفقه، أنهم قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية، يعني مرادهم بالأحكام الظاهرية هذه الأحكام الظاهرية الذي يدل عليها هي أدلة فقاهتية باعتبار أنها ذكرت في تعريف الفقه. أيضا في تعريف الاجتهاد عرفوا الاجتهاد أنه بذل الجهد والوسع والطاقة لتحصيل الظن بالحكم الواقعي، هكذا قالوا. طبعا هم لما قالوا بالحكم الواقعي هم يريدون به فعلا الحكم الواقعي، يعني الآن الفقيه لما يجتهد يريد أن يحصل الحكم الظاهري للحكم الواقعي، يريد الحكم الواقعي، غاية الأمر أنه يصيب الحكم الواقعي أو لا يصيبه مسألة ثانية، لكنه يبذل جهده من أجل الوصول إلى الحكم الواقعي. فإذا كان كذلك الحكم الواقعي الذي أخذ في تعريف الاجتهاد الدليل الذي يدل عليه ما هو؟ الآن لما الفقيه يبذل جهده ويريد أن يصل إلى الحكم الواقعي، عنده أدلة أو ليس عنده أدلة؟ هذه الأدلة هي أدلة من أجل الوصول إلى الحكم الواقعي، فسمي الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي أنه دليل اجتهادي، لأن في تعريف الاجتهاد ذكر الحكم الواقعي. يقول هذه المناسبة لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. إن شاء الله واضح. قوله إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.